إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عما يسمى بتنظيم النسل بين الغلو والتفريط، إذ إن هناك حيث إن هناك من غلا في هذا الأمر وهناك من فرط. وشريعتنا شريعة الإسلام إنما جاءت بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فابتداء أذكر أن هناك مسلمات لا يختلف عليها أحد، لا من المؤمنين ولا من الكافرين في هذه المسألة. ومن هذه المسلمات أن منع النسل بالكلية أو ما يسمى بقطع الإنجاب بتاتا هذا محرم في كل الشرائع، وبل عند الدساتير الوضعية جميعا لا يجوزون هذا أبدا، لا من المسلمين ولا من اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ولا من غيرهم. هذا أمر متفق عليه بين العقلاء جميعا، أنه لا يجوز قطع النسل البتة، بأن يأخذ دواء أو شيئا سواء الرجل أو المرأة به ينقطع النسل بالكلية، هذا حرام بالاتفاق ولا يجوز. لكن الكلام عن مسألة التنظيم وأن المرأة قد تؤخر الإنجاب بالترتيب مع زوجها أو أن الزوجة يرتب هذا مع زوجته لمصلحة أو لعلة سواء تتعلق بمصلحة شخصية أو مصلحة عامة، هذا الذي فيه الكلام وفيه البحث. وهذا يكون لفترة أو لوقت معين أو على حسب تنظيم معين. فأولا أو نقول ثانيا، المسألة الأخرى المسلمة عندنا في عقيدتنا والتي أيضا لا خلاف فيها ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف، أنه لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن ينوي الذي أخر الإنجاب أنه يريد تأخير الإنجاب أو لا يريد الولد خوفا من الرزق، أنه يخاف أن لا يرزق، هذا لا يعني يعتقده مسلم آمن بالله واليوم الآخر، أنه يناقض آيات صريحة في كتاب الله عز وجل، منها في سورة الأنعام في ذكر المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والآية الثانية المشابهة لها في سورة الإسراء، آه نعم. والآية المشابهة لها في سورة الإسراء في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم. هنا في الثانية قال نرزقهم، وفي الأولى قال نرزقكم، فالرزق مكفول للأب وليه؟ وللمولود وإياهم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال الحافظ المفسر إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال يعني لا تأيدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله هو رازقكم وإياهم، ليس عليكم رزقهم، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب له الشرك، أن تتخذ معبودا غير الله تتوجه إليه بالدعاء وبالعبادة، هو الذي خلقك، هذا المعبود الآخر لم يخلق ولم يرزق، فكيف تتوجه إليه بالعبادة ولا يملك الخلق ولا الرزق؟ فكل المعبودات من دون الله مخلوقات لا تملك شيئا، هذا أعظم ذنب. طيب ثم قال ثم أي ما هو الذنب الأعظم بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذا من أعظم الزنا، أن تأتي إلى جار لك ثم تزني بزوجته، هذا من أعظم أنواع الزنا. والعياذ بالله. وكذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر ب4 كلمات يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه الكلمات الأربع تكتب مع كل مولود وفي بطن أمي بعد أن تنفخ فيه الروح، بعد 120 يوما من إيش؟ من حدوث الإنجاب أو من إيه؟ النطفة. تكتب هذه الأربع، يكتب عمله ورزقه، رزقه مكتوب وفي بطن أمه مقدر من رب العالمين لا خلاف فيه، وأجله متى يموت، وشقي أو سعيد، هل سوف يكون من أهل الجنة أم من أهل النار. طبعا هذا أمر مقدر أي مكتوب، لكن لا يعني أن العبد يتكل على هذا الكتاب لأنه لا يدري ما في الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: أن نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا يدخل في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ولذلك هذه مسألة أيضا ما ينبغي أن يكون فيها خلاف، أنه لا يجوز لأحد أن كما يقول أن ينظم النسل أو أن يؤخر الإنجاب خوفا من الرزق، هذه عقيدة فاسدة ليست عند المسلمين. لكن التأخير هذا قد يكون لمصلحة أحيانا تتعلق بالأم، نحو أن يرزق بالولد ثم تريد الأم أن ترضعه فترة لتعطي حقه حولين كاملين كمن أراد أن يتم الرضاعة حتى لا يضر هذا الولد، وكذلك يتعلق بصحة الأم وبأن تهيأ لإنجاب آخر، هذا من باب التنظيم، هذا نوع من أنواع التنظيم، فلا بأس أن أن تستعمل العدل الشرعي. وهذه المسألة ونحوها من المصالح في تنظيم النسل لما ترتبط بمسألة فقهية تمت مناقشته قديما بين الفقهاء تبعا للأحاديث الواردة في مسألة العزل، أن يعزل الرجل عن امرأته، هذه وردت فيها أحاديث وفي الصحيحين وغيرهما من كتب السنن، منها نعم ما جاء من حديث جابر ابن عبد الله من رواية عطاء عنه في الصحيحين أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم. ومعنى العزل هنا الذي يقصده جابر الذي كان يفعله الصحابة أنه إن أراد أن يجامع امرأته عند الإنزال ينزع، فلا ينزل الماء في رحم المرأة، هذا يسمى بالعزل اللي هو الطبيعية والعزل بدون أدوية، لا ينزل ماءه في رحم المرأة ينزع، هذا يسمى بالعزل عند الصحابة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، أي لم يمنع، ولكن هناك حديث أخرى ظاهرها المنع، أنه منع أو أنه كان كره ذلك. منها ما جاء من حديث ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لا تفعلون، قالها ثلاثا، يعني كأنه استعظم الأمر، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، وفي لفظ أنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، وفي رواية ثالثة ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. فهذا الحديث يدل على أن العبد إذا أخذ بأسباب المنع قد لا تجدي، وهذا معلوم حتى في زمننا المعاصر، حتى باستخدام هذه الوسائل الحديثة في المنع في منع الحمل بغض النظر عن صحة الوسيلة من عدمها، لكنها قد تستخدم هذه الوسيلة وتحمل وتنجب، فهذه أسباب لا تمنع خلقا أراده الله. نعم. وكذلك في حديث جابر أنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، أي رغم أنه كان يعزل عنها حملت، فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، أي أراد أن يبين أنه صدق صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الترمذي أن اليهود قالوا إن تلك الموءودة الصغرى، أي العزل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده. وهذه المسألة أيضا تتعلق بمسألة تسمى مسألة الغيلة، والغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع في حال الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس على أن الروم حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الغيلة أن يجامع رجل مرأته وهي مرضع أن هذا يضر باللبن بلبن المرضع، فلما أخبر وعلم أن فارس وروم تصنع ذلك ولا يضر أولادهم لم يمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن مسألة التنظيم هي مسألة ترجع على حسب حال كل إنسان أو كل رجل مع زوجه حال أو السبب في هذا التنظيم، ولكن على الأصول والأسس التي ذكرتها في بداية الخطبة، أنه لا يجوز المنع بالكلية، هذا أمر متفق عليه بين كل الأمم، وأن لا يكون هذا من باب اعتقاد أنه يمنع خوفا من ألا يرزق أو أنه لن يملك الرزق لهذا الولد. هذا أيضا هذا لا يجوز، هذه عقيدة فاسدة بالاتفاق باتفاق المسلمين، والله المستعان. أسأل أن يفقهنا في ديننا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الأخذ بالأسباب هذا لا يتعارض مع التوكل ولا يتعارض مع الإقرار والإيمان بنصوص الشرع، ولكن الأخذ بالأسباب لا ينبغي أن يغالى فيه، يكون في حدود الأسباب، الأسباب التي لا تتنافى مع الشرع. فبلا شك الذي يعني يكثر من العيال أو الذي يكون يعني عنده عيال كثيرة هو عليه أن يعتني بهم سواء كانوا قلة أم كانوا كثرة، من جهة صحتهم ومن جهة التربية ومن جهة الحرص على دينهم وأخلاقهم. ليست المسألة مسألة أن ينجب ثم يترك أولاده هملا، لأن هؤلاء الأولاد أمانة، أمانة في عنقه يسأل عنها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله وفي أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فعلى كل أب أن يتقي الله في أولاده، في النفقة عليهم، في تعليمهم، في تربيتهم، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالنفقة على الأولاد واجبة، والأخذ بأسباب النفقة والرزق واجب بلا شك، ولكن في حدود ما أحل الشرع ودون إفراط أو تفريط كما بينا. ويعني أذكر كلمة سمعتها من أحد أو في محاضرة ألقاها أحد إخواني من ضباط الجيش بين يدي الرئيس السيسي حفظه الله، مسجلة موجودة. قال من ضمن ما قال في هذه المحاضرة، قال: إن أهل الصعيد أو نحو ذلك كان ينجب أحدهم 10 أولاد، يقول 5 للجيش و5 للأرض أو نحو ذلك. فإن الجيوش بلا شك تعتمد على العدد والعدة، نعم عدد بلا عدة لا ينفع، وعدد كالغثاء لا ينفع، نعم. فالأمر يعني الأمر ينبغي أن يكون فيه إلمام بالأسباب التي هي أسباب القوة. نعم بلا شك هناك أمم الكفر بعضهم يتمنون العدد لزيادة عدد جيوشهم وكذلك لتقوية جيوشهم بهذا العدد، ولكن العدد هذا ما ينبغي أن يكون غثاء كغثاء السيل، أن يكون هؤلاء قد ربوا التربية الصحيحة وتم الاعتناء بهم من جهة القوة البدنية ومن جهة القوة الإيمانية والعقدية والأخلاقية حتى يكونوا خير جند. والله حب هذه البلاد بخير الأجناد. فمن الذي يواجه أعداء الإسلام وأعداء هذا الوطن إن قتل من قتل منهم، كما في السنوات الأخيرة كم قتل من إخواننا المقاتلين في الجيش المصري في سيناء، وهم يقاتلون الخوارج الخونة في سيناء وغيرها، فمن الذي يكون مكانهم؟ ولكن علينا نأخذ بأسباب القوة، وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فعلى كل أب أن يتقي الله، أن يتقي الله في أولاده. المسؤولية ليس مسؤولية رئيس أو حاكم، هذه مسؤولية كل أب في بيته أن يحسن تربية أولاده وأن يقوم على أسباب صلاحهم وأسباب رزقهم بما يستطيع، ويعلم أنه إن صح معتقده في الله أن الله لا يخذله ويرزقه ويحفظ أولاده إن هو أحسن واتقى الله، ومن يتقي الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتسب. نسأل الله أن يصلح أولادنا ونساءنا وأن يصلح ولاة أمرنا. اللهم ارزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير وتنهاهم عن كل شر. اللهم أصلح وطننا وارزقنا الأمن والأمان فيه، وانصرنا على أعدائنا واكفنا شر كل خائن وخسيس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نلتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عما يسمى بتنظيم النسل بين الغلو والتفريط، إذ إن هناك حيث إن هناك من غلا في هذا الأمر وهناك من فرط. وشريعتنا شريعة الإسلام إنما جاءت بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فابتداء أذكر أن هناك مسلمات لا يختلف عليها أحد لا من المؤمنين ولا من الكافرين في هذه المسألة، ومن هذه المسلمات أن منع النسل بالكلية أو ما يسمى بقطع الإنجاب بتاتا هذا محرم في كل الشرائع، وبل عند الدساتير الوضعية جميعا لا يجوزون هذا أبدا، لا من المسلمين ولا من اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ولا من غيرهم. هذا أمر متفق عليه بين العقلاء جميعا أنه لا يجوز قطع النسل البتة، بأن يأخذ دواء أو شيئا سواء الرجل أو المرأة به ينقطع النسل بالكلية، هذا حرام بالاتفاق ولا يجوز. لكن الكلام عن مسألة التنظيم وأن المرأة قد تؤخر الإنجاب بالترتيب مع زوجها وأن الزوجة يرتب هذا مع زوجته لمصلحة أو لعلة سواء تتعلق بمصلحة شخصية أو مصلحة عامة، هذا الذي فيه الكلام وفيه البحث، وهذا يكون لفترة أو لوقت معين أو على حسب تنظيم معين. فأولا أو نقول ثانيا، المسألة الأخرى المسلمة عندنا في عقيدتنا والتي أيضا لا خلاف فيها ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف، أنه لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن ينوي الذي أخر الإنجاب أنه يريد تأخير الإنجاب أو لا يريد الولد خوفا من الرزق، لأنه يخاف أن لا يرزق، هذا لا يعني يعتقده مسلم آمن بالله واليوم الآخر، أن يناقض آيات صريحة في كتاب الله عز وجل. منها في سورة الأنعام في ذكر المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم والآية الثانية المشابهة لها في سورة الإسراء والآية المشابهة لها في سورة الإسراء في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، هنا في الثانية قال نرزقهم وفي الأولى قال نرزقكم، فالرزق مكفول للأب وللمولود وإياهم. إن قتله كان خطأ كبيرا. قال الحافظ المفسر إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال يعني لا تأيدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله هو رازقكم وإياهم ليس عليكم رزقهم، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب هو الشرك، أن تتخذ معبودا غير الله تتوجه إليه بالدعاء وبالعبادة، هو الذي خلقك، هذا المعبود الآخر لم يخلق ولم يرزق، فكيف تتوجه إليه بالعبادة ولا يملك الخلق ولا الرزق، فكل المعبودات من دون الله مخلوقات لا تملك شيئا، هذا أعظم ذنب. طيب ثم قال ثم أي ما هو الذنب الأعظم بعد الشرك؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. هذا من أعظم الزنا، أن تأتي إلى جار لك ثم تزني بزوجته، هذا من أعظم أنواع الزنا. والعياذ بالله. وكذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر ب4 كلمات يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، هذه الكلمات الأربع تكتب مع كل مولود وهو في بطن أمه بعد أن تنفخ فيه الروح، بعد 120 يوما من إيش؟ من حدوث الإنجاب أو من إيه؟ النطفة، تكتب هذه الأربع، يكتب عمله ورزقه، رزقه مكتوب وهو في بطن أمه مقدر من رب العالمين لا خلاف فيه، وأجله متى يموت، وشقي أو سعيد هل سيكون من أهل الجنة أم من أهل النار، طبعا هذا أمر مقدر أي مكتوب، لكن لا يعني أن العبد يتكل على هذا الكتاب لأنه لا يدري ما في الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة أن نتكل على الكتاب وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا يدخل في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك هذه مسألة أيضا ما ينبغي أن يكون فيها خلاف، أنه لا يجوز لأحد أن ينظم النسل أو أن يؤخر الإنجاب خوفا من الرزق، هذه عقيدة فاسدة ليست عند المسلمين. لكن التأخير هذا قد يكون لمصلحة أحيانا تتعلق بالأم، نحو أن يرزق بالولد ثم تريد الأم أن ترضعه فترة لتعطي حقه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حتى لا يضر هذا الولد، وكذلك يتعلق بصحة الأم وبأن تهيئ لإنجاب آخر. هذا من باب التنظيم، هذا نوع من أنواع التنظيم، فلا بأس أن تستعمل العزل الشرعي. وهذه المسألة ونحوها من المصالح في تنظيم النسل لما ترتبط بمسألة فقهية تمت مناقشتها قديما بين الفقهاء تبعا للأحاديث الواردة في مسألة العزل، أن يعزل الرجل عن امرأته، هذه وردت فيها أحاديث وفي الصحيحين وغيرهما من كتب السنن، منها نعم ما جاء من حديث جابر ابن عبد الله من رواية عطاء عنه في الصحيحين أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم. ومعنى العزل هنا الذي يقصده جابر الذي كان يفعله الصحابة أنه إن أراد أن يجامع امرأته عند الإنزال ينزع، فلا ينزل الماء في رحم المرأة، هذا يسمى بالعزل اللي هو الطبيعية والعزل بدون أدوية، لا ينزل ماءه في رحم المرأة، ينزع، هذا يسمى بالعزل ذلك عند الصحابة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، أي لم يمنع، ولكن هناك حديث أخرى ظاهرة المنع، أنه منع أو أنه كان كره ذلك. منها ما جاء من حديث ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لا تفعلون، قالها ثلاثا، يعني كأنه استعظم الأمر، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، وفي لفظ أنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، وفي رواية ثالثة ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لن يمنع شيء. فهذا الحديث يدل على أن العبد إذا أخذ بأسباب المنع قد لا تجدي، وهذا معلوم حتى في زمننا المعاصر، حتى باستخدام هذه الوسائل الحديثة في المنع في منع الحمل بغض النظر عن صحة الوسيلة من عدمها، لكنها قد تستخدم هذه الوسيلة وتحمل وتنجب، فهذه أسباب لا تمنع خلقا أراده الله. نعم. وكذلك في حديث جابر أنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، أي رغم أنه كان يعزل عنها حملت، فقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، أي أراد أن يبين أنه صدق صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الترمذي أن اليهود قالوا إن تلك الموؤودة الصغرى، أي العزل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده، لو أراد الله خلقه لم يستطع رده. وهذه المسألة أيضا تتعلق بمسألة تسمى مسألة الغيلة، والغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع في حال الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس على أن الروم حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الغيلة أن يجامع رجل مرأته وهي مرضع أن هذا يضر باللبن بلبن المرضع، فلما أخبر أو علم أن فارس وروم تصنع ذلك ولا يضر أولادهم لم يمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن مسألة التنظيم هي مسألة ترجع الحسب حال كل إنسان وكل رجل عز وجل حال أو السبب في هذا التنظيم، ولكن على الأصول والأسس التي ذكرتها في بداية الخطبة أنه لا يجوز المنع بالكلية، هذا أمر متفق عليه بين كل الأمم، وأن لا يكون هذا من باب اعتقاد أنه يمنع خوفا من أن لا يرزق أو أنه لن يملك الرزق لهذا الولد، هذا أيضا هذا لا يجوز، هذه عقيدة فاسدة بالاتفاق باتفاق المسلمين، والله المستعان، نسأل أن يفقهنا في ديننا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن الأخذ بالأسباب هذا لا يتعارض مع التوكل ولا يتعارض مع الإقرار والإيمان بنصوص الشرع، ولكن الأخذ بالأسباب لا ينبغي أن يغالى فيه، يكون في حدود الأسباب، الأسباب التي لا تتنافى مع الشرع. فبلا شك الذي يعني يكثر من العيال أو الذي يكون يعني عنده عيال كثيرة هو عليه أن يعتني بهم سواء كانوا قلة أم كانوا كثرة، من جهة صحتهم ومن جهة التربية ومن جهة الحرص على دينهم وأخلاقهم. ليست المسألة مسألة أن ينجب ثم يترك أولاده هملا، لأن هؤلاء الأولاد أمانة في عنقه يسأل عنها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله وفي أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فعلى كل أب أن يتقي الله في أولاده، في النفقة عليهم، في تعليمهم، في تربيتهم، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالنفقة على الأولاد واجبة، والأخذ بأسباب النفقة والرزق واجب بلا شك، ولكن في حدود ما أحل الشرع ودون إفراط أو تفريط كما بينا. ويعني أذكر كلمة سمعتها من أحد أو في محاضرة ألقاها أحد إخوانين من ضباط الجيش بين يدي الرئيس السيسي حفظه الله، مسجلة موجودة، قال من ضمن ما قال في هذه المحاضرة، قال إن أهل الصعيد أو نحو ذلك كان ينجب أحدهم 10 أولاد، يقول 5 للجيش و5 للأرض أو نحو ذلك، فإن الجيوش بلا شك تعتمد على العدد والعدة، نعم عدد بلا عدة لا ينفع وعدد كالغساء لا ينفع، نعم، فالأمر يعني الأمر ينبغي أن يكون فيه إلمام بالأسباب التي هي أسباب القوة. نعم بلا شك هناك أمم الكفر بعضهم يتمنون العدد لزيادة عدد جيوشهم وكذلك لتقوية جيوشهم بهذا العدد، ولكن العدد هذا ما ينبغي أن يكون غثاء كغثاء السيل، أن يكون هؤلاء قد ربوا التربية الصحيحة وتم الاعتناء بهم من جهة القوة البدنية ومن جهة القوة الإيمانية والعقدية والأخلاقية حتى يكونوا خير جند، والله حب هذه البلاد بخير الأجناد. فمن الذي يواجه أعداء الإسلام وأعداء هذا الوطن إن قتل من قتل منهم؟ كما في السنوات الأخيرة كم قتل من إخواننا المقاتلين في الجيش المصري في سيناء، هم يقاتلون الخوارج الخونة في سيناء وغيرها، فمن الذي يكون مكانهم؟ ولكن علينا نأخذ بأسباب القوة، وعدلوا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فعلى كل أب أن يتقي الله، أن يتقي الله في أولاده. المسؤولية ليس مسؤولية رئيس أو حاكم، دي مسؤولية كل أب في بيته أن يحسن تربية أولاده وأن يقوم على أسباب صلاحهم وأسباب رزقهم بما يستطيع، ويعلم أنه إن صح معتقده في الله أن الله لا يخذله ويرزقه ويحفظ أولاده إن هو أحسن واتقى الله. ومن يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله أن يصلح أولادنا ونساءنا وأن يصلح ولاة أمرنا. اللهم ارزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير وتنهاهم عن كل شر. اللهم أصلح وطننا وارزقنا الأمن والأمان فيه، وانصرنا على أعدائنا واكفنا شر كل خائن وخسيس. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.